بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 45 بعد 100 الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 45 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، والتي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس الثاني من شهر شعبان عام 1400. نستفتح هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر من تفسير سورة الذاريات، هنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. لكني رأيت أن أتكلم على آداب السلام، حيث إن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام، وذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة، لأن رد إبراهيم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكة. واعلم أن رد التحية واجب، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال إذا حييتم، ولم يذكر من يحيينا، فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه، نرد عليه أحسن من تحيته أو مثلها، كما قال: فردوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ بالأحسن لأنه هو الأفضل، أو ردوها أي ردوا مثلها. ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيره، نرد عليه. لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ثم إن السلام يقال هكذا: السلام عليكم، هذا هو المشروع. وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها، فهذا ليس بالمشروع. المشروع أن تبدأ أولا بالسلام. ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأنبياء فيسلم عليهم، قال: فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح. فابدأ أولا بقولك السلام عليكم. الجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون عليكم السلام أو عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذا من المشروع. نرى كثيرا من الناس إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا، أو يقول مرحبا بأبي فلان، وهذا لا يجزي. يعني لو قال أهلا وسهلا مدى الدهر فإنه لا يجزي، لأن الله يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أن الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص، من كل آفة، من كل مرض في القلب أو البدن ولا يكفي أن تقول مرحبا وأهلا، بل لا بد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أحسن. ثانيا، من المطلوب منه أن يسلم؟ جاءت السنة ببيان ذلك، يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير، حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير. ولكن إذا قدر أنه لم يسلم، فهل الكبير يدع السلام لأن الحق له، أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ والجواب يسلم لئلا تفوت السنة. فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي، هذا خطأ. صحيح إن أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت. يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، وفي ذلك فائدة عظيمة، منها التواضع، أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمة، لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ومنها تعويل السلام لهؤلاء الصبيان، يعني أن الصبي يعرف أن شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ينتبع به في شبابه وبعد هرمه. ثالثا، يسلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير، أيهم أحب؟ القليل، كالصغير مع الكبير، يسلم القليل على الكثير. يعني إذا تقابل جماعة 5 و6، من يسلم؟ 5 يسلمون على 6، لأن الستة فيهم زيادة، هذه زيادة له حق، الزائد له حق، فيسلم القليل على الكثير. وإذا لم يفعل فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم. كذلك أيضا الراكب والماشي، تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره، من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب له علو، فيسلم على الماشي، لأن السنة جاءت بها. طيب، الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد؟ الصاعد على الناس، يعني لو أن 2 التقيا في درجة سلم، فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل. وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير. وهو كذلك، لأنك أنت إذا سلمت حصلت 10 حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل 10 حسنات، وما هو السبب الذي جعله يحصل 10 حسنات؟ السبب البادئ، لو لأنك سلمت ما رد، فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجر. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكال، قالوا: أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام أفضل. ثم أوردوا إشكال، قالوا: كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا: هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب. كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع. بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا، لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع. على عكس من ذلك، بعض الناس يسلم بصوت مزعج. والدين وسط بين الغالي والجاهل، فنقول: سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة بوجه أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور اقعد يا عبد الله، عبد الله هم اقعد يقول له إدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف فإنه صدقة. وإذا ورد عليك السؤال وإذا ورد عليك السلام وإذا ورد عليك السلام محمولا، فإن كان الحامل له شخصا وقال: فلان يسلم عليك، فقل: عليك وعليه السلام. وإن شئت فقل: عليه السلام، أي على الذي حمله. أما إذا كان محمولا بكتابة، يعني إنسان كتب لك كتابا وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب فرد عليه، رد عليه بجواب. مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وجواب كذا وكذا. أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجد يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم ورحمة الله. هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جوابه، قل جيم جوابي يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سأل. فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة. طيب، إذا كان لا يحتاج إلى جواب، مثل أن يكون شخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا أقول وجوبا، لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نكمل تفسير ما تيسر من سورة الذاريات. أطهر لأنكم أنتم أهل بلد والضيوف أحق، ها؟ ما يخالف، ما يخالف.
فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
آمين. ومن سمع،
ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ومن صلى في مسجد فيه قبر هل يعيد الصلاة؟
ينظر بها، إذا كان القبر مبنيا على، إذا كان المسجد مبنيا على القبر فالصلاة فيه لا تصح، لأن هذا المسجد محرم ويجب هدمه، وإذا كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فينظر، إذا كان القبر في جهة القبلة فإنه لا يصلى في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان على يمين مستقبل القبلة أو على يساره أو خلف ظهره فلا بأس، ولكن يجب على أهل الميت الذي دفن في هذا المسجد أن ينبشوه وأن يدفنوه مع الناس. هنا
رد السلام على الكافر واجب ويأثم تاركه.
نعم، رد السلام على الكافر واجب لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأسن منها، وهذا هو الحكمة والله أعلم، أن الله قال إذا حييتم ولم يقل إذا حيى بعضكم بعضا، ولم يقل إذا حياكم إخوانكم، قال إذا حييتم فيجب الرد. لكن هل إذا قال المسلم مرحبا بفلان أهلا بفلان هل يجب الرد؟ ظاهر القرآن الكريم أنه يجب الرد، لأن هذا يسمى تحية عرفا، وإن كانت تحية الفضلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما دام الناس قد تعارفوا بينهم أن قول أهلا مرحبا حياكم الله تحية، فإن ظاهر القرآن الكريم يقتضي أن ترد عليه. نعم. بالنيابة؟ طيب تفضل.
قل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
وعليكم السلام.
سمعنا في برنامج الفتاوى الذي يذاع بالراديو أصوات نساء يسأل، ولكنها المرة الأولى التي يظهر فيها صوت المرأة عبر إذاعة القرآن الكريم، ونعلم أن سماحتكم من الحريصين والحمد لله على الخير، فبودنا لو وضحتم لنا ولمن قد يلتبس عليه الأمر في ذلك، هل صوت المرأة عورة وما حكم إذاعته بعد تسجيله؟ وقد تروا وما حكم إذاعته بعد تسجيله؟
إذاعته
نعم
في
بعد تسجيله
بعد تسجيله
نعم. قل وقد ترون أن من الأفضل أن يعود طرح الأسئلة كما كان سابقا عن طريق مذيع البرنامج، وفقكم الله وبارك فيكم.
الجواب على هذا أن نقول صوت المرأة ليس بعورة بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقوله ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول، صواب الآية فلا تخضعن بالقول، فقوله فلا تخضعن بالقول إذن بالكلام مع الرجال، وأن المرأة لا بأس أن يسمع صوتها الرجل لكن بدون خضوع. وكذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه، تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وتسأله والرجال حاضرون، فلا بأس أن يسمع الرجل صوت المرأة، لكن يبقى هل الذين يستمعون إلى صوت المرأة يتمتعون بهذا الصوت أو يتلذذون به؟ يكون المسؤول هو الرجل الذي يتمتع بأصوات النساء أو يتلذذ به، أما صوت المرأة من حيث هو فليس فيه شيء إطلاقا. ثم إن غالب النساء التي يسألن في هذا البرنامج يسألن مسائل فقهية أو عن تفسير آية أو ما أشبه ذلك، شيء ما يمت إلى الفتنة بصلة، وإلا فنحن إن شاء الله تعالى من أحرص الناس على تحاشي ما يكون به الفتنة. وش السؤال؟ بقية السؤال لا، هو كما كان سابقا ما أعرف أنه كان سابقا، لعله يريد نور على الدرب. نور على الدرب يكتب أوراق يعني رسائل تأتي إلى الإذاعة وتعرض على المشايخ، ولا حاجة أن نقول المرأة تسمع المذيع ثم المذيع ينقل سؤالها إلينا، لأن هذا يؤدي إلى أن يستغرق وقتا أكثر فتقل الأسئلة في هذا البرنامج. البرنامج كانوا يذيعون 10 دقائق فقط، طلبنا منهم أن يكون 3 ساعة لأنه أوسع للناس، واليوم اتصلوا بنا وقالوا أنهم جعلوا 3 ساعة وهو يذاع الساعة 5 لثلثا بعد العصر من كل أحد وكل أربعاء، وستكون إن شاء الله إذاعته في رمضان كل يوم عند الإفطار. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة حجت نيابة وفي اليوم التاسع يوم عرفة نزل بها الحيض ولم تبلغ محرمها، وعملت جميع مناسك الحج وهي حائض بما فيه الطواف، ثم وادعت يعني وهي حائض، وعندما وصلت لم تخبر محرمها ومضى على ذلك 4 سنوات مع أنها أرملة، فما حكم هذا الحج؟
حكم هذا أن حجها لم يتم وباق عليها الآن طواف الإفاضة لأنه ركن لا يتم الحج إلا به، فعليها الآن أن تذهب إلى مكة، أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تأتي بطواف الحج السابق، وإلا فإنها باقية على ما بقي من إحرامها وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها لأنها إلى الآن لم تتمها وهي متعلقة بذمتها، فبلغها أن تذهب إلى مكة فورا قبل رمضان الآن يعني من اليوم إذا أمكن، يروح معها محرمها. أفهمت؟ نعم.
طلاق 3 طلقات بكلمة
يعني
سار. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، بحكم مدرس في كلية البنات فأنا أدرس لهم عن طريق إما مصورة تلفزيون أو بحكم الإذاعة، فطبعا في عند إلقاء الدرس يعقبه حوار ما بيني وبين الطالبات، فرأي الدين في مسألة.
والله رأي الدين لا، صعب أنك توجه رأي الدين لي أنا لأني أنا لست معصوم، ومثل هذا التعبير لا تلقيه على أي أحد من العلماء، أي واحد من العلماء ما يمكن يتكلم باسم الدين على أنه معصوم، لكن قل في نظرك لا بأس. قيد، أعد السؤال. رأيي فيها أنه لا بأس، لا بأس أن الطالبة تحاور الأستاذ، لكن إذا علمت أنها تمادت في البحث على وجه لا فائدة منه فاقطع الحيل، أما إذا كان لغرض فالنساء كنا يحاورن الرسول عليه الصلاة والسلام، خطب ذات يوم العيد ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال إن كنا أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله؟ فحاورنا لماذا. وكذلك أيضا لما أخبر أنه من امرأة يموت لها 3 لم يبلغ الحنث إلا كان ستر لها من النار، قلنا يا رسول الله 2؟ قال 2، قلنا 1. فهذا لا بأس به، لأن يعني كوننا مشدد في موضوع المرأة من جانب، ويأتي الناس والعياذ بالله يتحللون في حق المرأة من جانب آخر كما يوجد من السفهاء الموجودين في بلادنا وغير بلادنا ممن يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل، هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقره أحد، لكن كون نشدد حتى نقول لا يسمع صوتها وهو صوت لا محذور فيه إطلاقا فليس بالصحيح، فأرى أنه لا بأس أنك تحاورها وتبين لها وتكشف لها، لكن إذا رأيت منها استدراجا في كلام لا فائدة منه فاقطع المحاضرة. نعم. اللي بعده من مين؟ هذه لا نعطيك فيها جواب حتى يأتي الذي وقعت منه الحادثة ونخبره أنت صاحبها. المهم خلوه يجي لما إن شاء الله ما يخالف، يكتب بالتلفون قل هذه مهم مسألة هينة، هذه طلاق 3 مهم مسألة هينة، يا أما يروح للعلماء اللي هناك أو لغيرهم من العلماء، وإلا يتصل بنا بالتلفون ونخبر إن شاء الله.
فضيلة الشيخ،
التلفون تعرفه الله، هو يعرفه 06-364-21-07 بعد الظهر.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، في قوله وبنين، هل هذه النعمة تستلزم صلاح الذرية؟
صحيح؟
صلاح الذرية، صلاح البنين،
صلاح إيش؟
صلاحهم، صلاح الذرية.
أي
نتيجة الاستغفار الذي يمن الله عز وجل به،
أي هو أن نوح عليه الصلاة والسلام وعد قومه أنهم إذا استغفروا الله أرسل عليهم السماء مدرارا وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم جنات وجعلهم أنهارا. وإنما خص البنين دون البنات لأن غالب ما يفتخر به الناس هم الأبناء دون البنات، والنسل إذا جاء فإنما ينسب إلى الأجداد من جهة البنين لا من جهة البنات، فلهذا قال وبنين. ولا يلزم من هذا أن يكونوا كافرين أو مؤمنين، المهم أن الله يعطيه ما تريده نفوسهم من المال والبنين والبساتين وغيرها، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولكن هنا سؤال يقال: هل إذا أراد الإنسان بالعمل ثواب الدنيا والآخرة بمعنى أنه عمل عملا صالحا واستغفر ربه ليمده الله عز وجل بما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام مع رجاء ثواب الآخرة، هل ينقص هذا من أجله؟ الجواب لا ينقص، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان الله تعالى لم يرغب عباده بذلك. لكن لا شك أن هذه الأشياء تحمل الإنسان على التقدم بالعمل الصالح، ومن ذلك التطبيق الفعلي للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يجعل للقاتل المجاهد في سبيل الله يجعل له سلب القتيل، يعني إذا قتل رجل من الكفار يكون له سلب وهو ما عليه من الثياب وما أشبهه. لكن لا شك أن الإنسان يجب عليه في هذه الحال أن يغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، وجانب الدنيا ما هو إلا حافز فقط. نعم.
عند الوالدة جزاكم الله خيرا تزوجت منذ أكثر من 30 عاما أو يزيد، الوالدة والدتي تزوجت قبل أكثر من 30 عاما أو يزيد، كان عمرها ما بين 15 و17، ولدت لها طفلة بنت، فلما بلغت 14 يوم تقريبا كانت نائمة، فلما أصبحت وجدتها ميتة قد تلون أو انقلب لونها إلى الأزرق وكأنها ماتت مخنوقة، وهي تشك أن تكون هي السبب الوالدة، علما بأن الطفلة ولدت على 8 أشهر، ويقال أن 8 أشهر قد لا تعيش كثيرا، والله أعلم.
نعم،
نطلب الحكم جزاكم الله.
الحكم لا شيء على الوالدة، لأنها لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فإذا لم تتيقن فالأصل براءة ذمتها حتى بالشك، حتى لو غلب على ظنها أيضا أنها هي التي قتلتها ما عليها شيء، لا بد من اليقين لأن الأصل براءة الذمة. وما دامت أيضا ولدت لهذه الأشهر 8 في كما ذكرت الغالب أنها لا تعيش، لكن هذا لا يهم، الذي يهمنا أن الأصل براءة ذمة الوالدة، وأن المرأة ما وأن الطفلة ماتت بقضاء الله وقدره. نعم.
فضيلة الشيخ، في الصلاة الجهرية كيف نقرأ الفاتحة بخشوع ويقين؟
أولا أنصت للإمام بخشوع ويقين، وأمن إذا انتهى من قوله ولا الضالين. ثانيا إذا قرأ إذا انتهى من قراءة الفاتحة اقرأها أنت، فما دام ساكتا فيمكن أن يكون لديك خشوع دقيق، وإن قرأ فأنت مأمور بقراءتها سواء بخشوع أو بغير خشوع. افعل ما أمرت به واقرأها ولو كان لم يقرأ، ثم إن حصل لك خشوع فهذا المطلوب، وإن لم يحصل كما هو الغالب الآن لأن أكثر المساجد تصلي بالميكروفون ولا يحصل الخشوع، فأنت اقرأها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام في حين انفتل من صلاة الفجر وأخبره الصحابة أنهم كانوا يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم.
هناك عامل يعمل مع رجل وهذا الرجل يكسب المال بالتحيل، ما حكم الراتب حق العامل؟
والعامل يعمل عند رجل يكسب المال على وجه محرم لكنه يوفي عمله، ما ليس عليه شيء إلا ليس عليه شيء إلا إذا كان يعمل في أمر يساعد ذاك على المحرم فلا يجوز. لكن يعمل العمل اللي فيه الحيلة المحرمة لا، على كل حال إذن يسفره لا يعمل إطلاقا لأنه أعانى على الإثم العدوان. لكن لو فرض أن الكفيل له مزرعة وهو يكسب المال بغير حق وهذا يعمل في المزرعة ماله دخل في كسبه فلا بأس، أما إذا كان يساعده على اكتساب المال على وجه محرم فإنه لا يجوز إطلاقا أن يبقى عنده، لا يأخذ الراتب لا يبقى عنده من الآن بلغ الراتب الذي سبق معفو عنه لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سبق، لكن في المستقبل بعد أن يعلم الحكم الشرعي لا يجوز أن يبقى.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فمن يعمل قادرة خيرا يرى ومن يعمل قادرة شرا يرى، أنها هي الآية الجامعة الفائدة
الشاذة؟ نعم الجامعة الفائدة يعني معناها أنها جمعت لكل شيء، وأن الإنسان إذا عمل خيرا قل أو كثر فإنه مثاب عليه، فهمت؟ لأنهم لما سألوا عن الحمر يعني الحمير هل فيها من أجر قال إنه أنزل عليه هذه الآية الجامعة، يعني معناه أي خير تعمله في أي شيء فإنك مأجور عليه، حتى الإنسان إذا أطعم أهله بنية صار له أجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. أفهمت الآن؟ طيب
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نحن المدرسين يوجه إلينا بعض الأسئلة فنجيب الطلاب بما نعلم، فهل هذا من الفتية والجراء على الله عز وجل؟
إذا كان بما تعلم أنه الحق فليس فيه جراء،
كأننا صرنا في مقام المفتي نجيبهم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، الكلام بس على أنك هل أنت متيقن هذا ولا لا،
الحكم إذا كان ظاهر وبين وأجاب.
يعني مثل سألك الطالب قال ما تقول في الزنا؟ نعم. تقول حرام، هذا ما في إشكال، لكن يسألك عن مسألة يعني ما يعرف هذا طالب العلم وتظن أنت أو يخيل لك أنها جائزة وأنها حرام تفتي هذا ولا هذا لا يجوز، لكن الشيء الظاهر ظاهر، فهمت؟
الإشكال في يعني أن يخفى الحكم في الوقت الحاضر، قد يكون يعلم الحكم ولا يتيقن منه لنسيان للدليل مثلا.
لا أجل لا ينتظر، يقول للطالب انتظر حتى أبحث أو حتى أسأل، لأنه ما دام تتكلم في نفسك فأنت مالكها، لكن إذا خرجت ما عاد تملكها. هنا من اليمين نبدأ من الأول. نعم إيش؟ لا نبدأ فيه ناس من اليمين
شيخ بارك الله فيك، مر علينا الكلام الآن عن السلام، فهناك بعض الألفاظ مثلا تؤخذ من السلام، يعني بدل أن يقول السلام عليكم يحذف الألف واللام.
نعم.
يقول سلام عليكم.
نعم.
أو يكون الجواب أيضا سلام ورحمة الله دون أن يقول عليكم السلام.
لا بأس إذا قال سلام عليكم يعني أتى بها منكرة فلا بأس، لكن التعريف أفضل السلام عليكم. وكذلك الذي يقول سلام ورحمة الله وبركاته يريد عليكم سلام وعليكم سلام لا بأس، يعني يجوز حذف الخبر ويجوز حذف المبتدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام، حذف إيش؟ وش حذف؟ حذف الخبر أي عليكم السلام. نعم.
يلا. شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل إذا دخل بيته وليس فيه أهله هل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وهل في هذا الدليل صحيح؟
لا أعلم عن هذا. الرسول يقول الله تعالى يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، فإذا دخلت البيت سلم على أهلك، أما إذا لم يكن فيه أحد فلا أعلم في ذلك شيء.
شيخ أحسن الله إليك، هل الإشارة تكون مقام العبارة في السلام؟ مثل واحد يرفع يده ويقول هكذا.
نعم.
ويرد الثاني ويقول هكذا.
نعم. الإشارة
وهل
لا
الموصى، الموصى له، يعني الموصى هل يؤثم إذا لم يبلغ الموصى له؟
أحسن، أخذت سؤالين موسى. أما الأول فلا يجوز أن يقتصر الإنسان على الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا كان الإنسان بعيدا أو كان أصم فاجمع بين الإشارة والعبارة، قل السلام عليكم، وأما أن تقتصر على الإشارة فلا. فها هنا ثلاث حالات: الأولى أن تقتصر على الإشارة فقط، هذا لا يجوز. الثانية العبارة فقط، وهذا جائز وهو الأصل. الثالثة أن تجمع بين الإشارة والعبارة، وهذا إذا كان هناك سبب ككون الإنسان بعيدا أو كونه لا يسمع، اجمع بين الإشارة والعبارة. واضح؟ وأما إبلاغ السلام لمن أوصاك به، فإن تحملت ذلك وقلت حين قال سلمني على فلان قلت نعم إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تبلغ. ولكن في مثل هذه الحال إذا قال لك سلمني على فلان قل إن شاء الله ما لم أنسى، قيد عشان لا تخرج بإثم، وإلا فقد قال العلماء إذا التزم الإبلاغ وجب عليه الإبلاغ. نعم.
بني الشيخ كثير من الناس يعني يذكرون أن يبلغك السلام وننسى أحيانا.
إيه. عليهم جميعا السلام. نعم. نعم.
صاحب البدعة.
المبتدع إن كان داعية لبدعته وكان في هجره مصلحة لا تسلم عليه، وأما إذا لم يكن في هجره مصلحة فسلم، يعني صاحب البدعة إذا هجرته اتخذك عدوا وأثار الناس عليك ولا فائدة من هجره. لكن إذا كان في هجره فائدة بأن كان الرجل كبيرا في قومه وله منزلته وصار هذا المبتدع إذا هجره هذا الرجل سوف يهتم بهذا فلا بأس. وهذه قاعدة عامة، كل من كان على معصية وليس بكفر فلا يجوز هجره إلا إذا كان في ذلك مصلحة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يقولون تفرق المسلمين أمر لا بد منه.
إيش؟
تفرق المسلمين.
تفرق.
إيه؟
نعم.
أمر لا بد منه، ويستدلون قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم. يقولون لا متعليم، الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذه الله. هذا صحيح؟
هذا غلط، هذا غلط عظيم. الأصل في المسلمين الاجتماع وعدم التفرق، كما قال تعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهذا هو الأصل. أما ما شرطين من الآية فإن الله تعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الناس عموما لو شاء الله لجمعهم على الهدى فكانوا أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وهل المسلمون ممن رحم الله؟ الجواب نعم. إذن فلن يكون بينهم خلاف. وأما قول ولذلك خلقهم فهو تعليل للناس عموما، يعني ومن أجل هذا الاختلاف خلق، لولا هذا الاختلاف لم تجد النار أحدا، لكان خلق النار منافع للحكمة. والله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهذه المقالة غلط. لكن لا شك أن الناس يختلفون في العلم، يختلفون في الفهم، يختلفون في التقوى، فإذا اختلفوا في هذا لا بد أن يختلف رأيهم. لكن هل اختلاف الرأي بأن يقول هذا الرجل الوضوء من لحم الإبل واجب وهذا يقول ليس بواجب، هل هذا يؤدي إلى اختلاف القلوب؟ يجب أن لا يؤدي إلى اختلاف القلوب. لكن مشكلتنا الآن أن كثيرا من الناس إذا خالفته في مثل هذه الأمور خالفك في قلبه، حتى في الأمور التي دون ذلك تجد مثلا يكرهك إذا كنت تقدم ركبتيك قبل يديك في السجود، لأنه يرى أنك تقدم اليدين، مع أن القول الراجح هو تقديم الركبتين. كذلك أيضا يكرهك إذا جعلت يديك على صدرك في حال القيام بعد الركوع، لأنه يرى أنها لا تجعل، مع أن الصواب أنها تجعل، فيكرهك من أجل هذا، مع أن المسألة كلها اجتهادية وفيها مسائل الاجتهاد. والواجب أنك إذا خالفك إنسان بمقتضى الدليل عنده الواجب أن تزداد محبتك له، لأن كون يخالفك وهو يعلم أنك تكره أن يخالفك من أجل قيام الدليل عنده يدل على تمسكه بما يراه دليلا، وهذا مما يوجب زيادة المحبة لهذا الرجل. هكذا الحق. أما أن أتخذ من مثل هذا الخلاف عداوة وبغضاء فهذا لا شك أنه من يفعل.
هل يحمل قول الأخ أنه من يقول بهذا الكلام قصده أن الاعتراف حاصل كونا وقدرا ولكن الأمور الشرعية لا تختلف؟
لا المسلمون كلهم لا يختلفون، لا، لكن كما قلنا إن مسألة الآراء وهذا حلال وهذا حرام هذا يختلف بحسب العلم والفهم والتقوى والإيمان، فيختلف الناس، لكن لا يجوز أن يتخذوا من ذلك اختلافا في القلوب. نعم، قال كلها في النار، ما أقرها الرسول، كلها في النار إلا واحدة.
صلى الله عليه. نجد أناسا من البلد يعني ما ندري هل أنهم مسلمون أم كفار، مع أن القرينة تدل عليه، الناس يتجهون للمساجد وهم جالسون على الشوارع والأرصفة، هل نسلم عليهم على هؤلاء؟
هؤلاء لا نسلم عليهم ما داموا جالسين والناس يصلون، الغالب أن هؤلاء كفار، لكن نرهم أن يصلوا، وإذا قال أنهم غير مسلمين يقول ابتعد عن المسجد، ما يمكن يلخص الكافر أن يبقى أمام المساجد المسلمون يدخلون ويصلون وهو باقي، لأن هذا تحدي لشعور المسلمين، فيقال له اذهب إلى غرفتك ولا تجول في الأسواق، لا تكون جالسا عند المسجد.
شيخنا حفظك الله، في أمر الدعوة إلى الله في دولة مسلمة الداعين يقومون بأمر الدعوة للنساء من دون أن يكون هنالك حجاب، لكن النساء كنا لابسات لبس زي إسلامي أو أقرب إلى زي الإسلامي تماما، فينكر عليهم، ونحن نقوم بهذا الأمر لمتطلبات لأمور، منها أن هؤلاء القوم ربما لم يأتيهم داعية من قبل، فيكون إذا ضرب الحجاب كلام ليس له وقع أو لا يستوعبون الكلام كما ينبغي، وهل المعني بالحجاب في الآية أن يكون الحجاب الذي يكون بينك وبين النساء، أم أن المرأة نفسها إذا لبست الحجاب زي الحجاب يكون كافيا؟ وفقكم الله.
الواجب على الداعي أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يجعل الحسنات الضافية غامرة للسيئات التي هي أقل منها. فماذا الكون يأتي إلى النساء ويدعوهن إلى الله عز وجل ويبين ما يجب من أركان الإسلام والإخلاص والمتابعة والصلاة خير من كونه يدعهن لأنهن كاشفات الوجوه. نقول اذهب وادعهن ولو كن كاشفات الوجوه وغض البصر، غض البصر ما استطاع. ثم بعد أن يتقرر الإيمان في قلوبهن ويتبين منزلتك عندهن مرهن بتغطية الوجه. نعم. لا، الحجاب ليس معناه أن لابد أن يكون بينك وبين المرأة ساتر. الحجاب إذا غطت وجهها كفى. نعم.
أحسن الله إليك الشيخ، قلنا بلمس أن راتبة الجمعة لا يلزم الإنسان، فكيف؟
نعم قلنا لا تلزم، لأن أصل الراتبة غير لازم، لا جمعة ولا غير جمعة. قلنا يمكن أن يقال لمن صلى الجمعة من المسافرين صل الراتبة، ويمكن أن نقول لا تصلي الراتبة، يعني قلنا إن صلى فلا بأس وإن ترك فلا بأس.
طيب إذا سمع النداء هل لا يلزمه الجمعة؟
نعم
إذا سمع النداء.
هذا أمر وجوب، هذا أمر واجب.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
طيب والراتبة شيخ؟
لا لا لا، ليس هناك علاقة بين الراتبة وبين حضور الجمعة.
أليست هي خاصة؟
يعني يقول مثلا لازم من حضر من حضر الجماعة يصلي راتبة ومن لم يحضر لا يصلي راتبة؟ لا علاقة. وانتهى الآن هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.